بينكم في الليل وبعد. موعدنا الليلة مع المحاضرة العامة كما اتفقنا عليه من أن أول أحد من كل شهر عربي سيكون موعدنا مع محاضرة عامة. ويوم موعدنا مع كتاب للإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تعالى، وهي رسالة صغيرة لطيفة المسماه بفضل علم السلف على علم الخلف. فضل علم السلف على علم الخلف، نتعرف من خلالها على شيء من هدي السلف ومن علمهم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. يقول المؤلف عليه رحمة الله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذه كلمات مختصرة في معنى العلم وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع، والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف. فضل علم السلف على علم الخلف. مصطلح السلف والخلف: السلف هم الصحابة بدرجة الأولى رضوان الله عليهم جميعا، ثم يلحق بهم أهل القرون الفاضلة، القرون الثلاثة الأولى، ثم من سار على دربهم ونسج على منوالهم ممن يتدينون بمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم جميعا إلى يوم القيامة. فكل من كان على مذهب الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين فهو من السلف، بمعنى أنه من أتباع السلف عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. والخلف ضد ذلك، فكل من لم يتدين أو يحتكم إلى الكتاب والسنة لفهم الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين فهو خلفي، ولو كان في العصور المتقدمة. فلو أن إنسانا في العصور المتقدمة لم يتخذ مذهب السلف مذهبا فهذا خلفي، كمثل الخوارج وكمثل المعتزلة الذين كانوا في العهود الأولى ومع ذلك ليسوا هم من السلف. فالفرق بين الخلف والسلف ليس فرقا زمنيا وإنما فرق منهجي. فمن كان على ضرب الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين فهو سلف، ومن كان بضد ذلك فهو خلفي. يقول المؤلف عليه رحمة الله: فنقول وبالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام الحمد وهو العلم النافع، وتارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع. فأما الأول يعني النافع فمثل قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقوله تعالى: وقل رب زدني علما، وقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وما قص سبحانه من قصة آدم عليه السلام وتعليمه الأسماء وعرضهم على الملائكة وقولهم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فكل ذلك علم نافع. وما قص سبحانه من قصة موسى عليه السلام وقوله للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فهذا هو العلم النافع. وقد أخبر الله تعالى عن قوم أنهم أوتوا علما ولم ينفعهم علمهم، فهذا علم نافع في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به. فالعلم في نفسه علم نافع، ولكن الآفة في من تحمله حيث لم ينتفع بذلك العلم النافع. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون. وقال تعالى: وأضله الله على علم. وعلى تأويل من تأول الآية على علم عند من أضله الله، يعني من أضله الله؟ أضله الله تبارك وتعالى وهو عنده هذا العلم ومع ذلك ضل عنه. يقول: وأما العلم الذي ذكره الله تعالى على جهة الذنب، أي العلم في ذاته مذموم، فقوله تعالى في السحر: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، أي العلم المخالف لما جاء به الأنبياء، فلا يكون علما نافعا. فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولهذا جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وإلى غير نافع، والاستعاذة من العلم الذي لا ينفع، وسؤال أهل العلم وسؤال العلم النافع. ففي صحيح مسلم عن زيد بن أخطم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. فاستعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من علم لا ينفع، وفي ذلك إشارة إلى أن هناك علم لا ينفع. وفي بعضها: أعوذ بك من هؤلاء الأربع. وخرج النسائي من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا، وأعوذ بك من علم لا ينفع. وخرجها بماجة ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسأل الله علما نافعا وتعوذ بالله من علم لا ينفع. فخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. فهذا علم نافع، فالرسول عليه الصلاة والسلام يسأل الله عز وجل أن ينفعه بذلك العلم النافع. وخرج النسائي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما تنفعني به. وخرجه أبو نعيم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إنا نسألك إيمانا دائما فرب إيمان غير دائم، وأسألك علما نافعا فرب علم غير نافع. وخرج أبو داود من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، وإن من العلم جهلا. إن من البيان لسحرا، وإن من العلم جهلا. وأن طعطعة بن صوحان فسر قوله إن من العلم جهلا أن يتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهله ذلك، يعني التكلف في العلم، والتكلف في العلم مذموم. كمن يأتي إلى بعض أقوال السلف في بعض المسائل، وعادة السلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنهم إذا جاءهم أثر أغلقوا باب الله، بمعنى أنهم إذا وجدوا في مسألة آية أو حديثا أو أثرا يحتج به، فحينئذ لا يقيمون عقولهم ولا الاستراضات العقليه المجرده لصرف هذه الادله او تلك النصوص عن ظاهرها او عن مراد الله عز وجل منها. فمن يضرب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الامثال لعله اراد كذا، هؤلاء متكلفون في العلم، كما جاء عن أبي هريرة أنه سئل عن مسألة فأجاب بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له السائل: لعل رسول الله أراد كذا، لعله أراد كذا، لعله أراد كذا، وأخذ يضرب الاحتمالات لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب لحديث رسول الله الأمثال. أي احتمالات مستبعدة. وكذلك ما جاء أن ابن عمر رضي الله عنه رؤيا وهو يقبل الحجر، فقال له رجل من أهل اليمن: ما لك يا ابن عمر تقبل الحجر؟ فقال: أخبرني أبي عمر بن الخطاب أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. فقال ذلك رجل اليمني: لعل رسول الله قبله لكذا، لعله لكذا، لعله لكذا. أخذ يضرب احتمالات مستبعدة. فقال ابن عمر رضي الله عنه: دع لعل هذه باليمن، دع لعل هذه باليمن. أقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر، فنحن نقبله لتقبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. هكذا. أما الاضطرابات العقلية مجردة وكثرة وضع احتمالات الحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لم يكن من شأن السلف عليه رضوان الله جميعا، وهذا هو التكلف المذموم. ويفسر أيضا بأن العلم الذي لا يضر ولا ينفع جهل. العلم الذي لا ينفع فيه فائدة هو لا ينفع، ولو أنه لا يضر فهو أيضا جهل. يقول: لأن الجهل به خير من العلم به، لأن الجهل به خير من العلم به، فإذا كان الجهل به خيرا منه فهو شر من الجهل، فهو شر من الجهل. وهذا كالسحر وغيره من العلوم المضرة في الدين أو في الدنيا. وفي ان قول النبي عليه الصلاه والسلام: ان من البيان لسحرا، ذم للبيان وليس مدحا له. قول النبي عليه الصلاه والسلام: ان من البيان لسحرا، انما هو ذم للبيان وليس مدحا له. يعني ان يؤتى الرجل من البيان بحيث يطلب الحقائق ويبين الباطل، فهذا بطبيعه الحال من البيان المذموم. اما البيان الذي يعينك على فهم الكتاب وفهم السنة وفهم كلام السلف هو البيان الممدوح. يقول المؤلف عليه رحمة الله: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير بعض العلوم التي لا تنفع، أي تعيين. ففي مراسيل أبي داود عن زيد بن أسلمة قال: قيل يا رسول الله ما أعلم فلانا، ما أعلم فلانا أي ما أكثر علمه. قال: بما؟ قالوا: بأنساب الناس. قال: علم لا ينفع وجهالة لا تضر، أي التوغل في معرفة الأنساب، وليس من الأنساب التي توكم بها الأرحام كما جاء الحث على ذلك، وإنما التوغل في معرفة الأنساب كما ذكر المعظيم أنه أوسم الأنساب إلى آدم أو إلى نوح. وبطبيعة الحال هذه الأنساب كلها منقطعة ولا يعرف حقيقتها. الله تبارك وتعالى يقول: وقرونا بين ذلك كثيرا، فهذه القرون لا يعلم حقيقتها ولا يعلم اشخاصها الا الله عز وجل. وخرجه ابو نعيم في رياض المتعلمين من حديث بقيه عن ابن جريج عن عطاء عن ابي هريره مرفوعا، وفيه انهم قالوا: اعلم الناس بانساب العرب، بانساب العرب، واعلم الناس بالشعر وبما اختلفت فيه العرب وزاد في اخره. العلم ثلاثة: ما خلاهن فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. هذا الكلام مشهور من قول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه. العلم ثلاثة: ما خلاهن فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. يقول المؤلف: وهذا الإسناد لا يصح، وبقية دلته عن غير ثقة، لأن بقية معروف بالتدليس وهو يدلس عن المجروحين وعن الهيكل. يقول: آخر الحديث خرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: العلم ثلاثة ما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وفي إسناد عبد الرحمن بن جابر الإفريقي، وفيه ضعف مشهور. قال: وقد ورد الأمر بأن يتعلم من الأنساب ما توصل به الأرحام، هذا هو القدر المشهور والمملوك. من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. أخرجه الإمام أحمد والترمذي. وخرجه الطمي بن زنجويه من طريق آخر عن أبي هريرة مرفوعا: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ثم انتهوا، وتعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله ثم انتهوا، وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا. وفي إثنان رواياته ابن لهيعة. بعض الناس يتوغلون في معرفة العربية لدرجة أنهم أدخلوا في النحو بعض القضايا الفلسفية التي ما خطرت على خاطر وآباء العرب الذين هم أهل اللغة وأصحاب العربية، ما كانوا يتصورون ولا ترد على أذهان هذه الاحتمالات الفلسفية أو التفسيرات المستبعدة. ومع ذلك كانوا أهل فصاحة وأهل علم وأهل لغة من غير أن يتعلموا هذه التفسيرات الفلسفية. وخرج أيضا من رواية محمد بن هند قال: قال عمر: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم ثم أمسكوا. تعلم النجوم، فهذا إنما يتعلم منه القدر الذي يعينك على معرفة الأوقات ومعرفة الأمكنة. ثم أمسك وتعلم من النسبة، أي الأنسان ما تصلوا به أرحامكم، وتعلموا ما يحل لكم من النساء ويحرم عليكم ثم انتهوا. وروى مسعر عن محمد بن عبد الله قال: قال عمر بن الخطاب: تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق. تعلموا من النجوم أي الجهة، ما تعرفون به الجهة، ما تعرفون به القبلة والطريق. وكان النخعي، يعني إبراهيم بن يزيد النخعي، وهم من أئمة التابعين، وكان الإمام النخعي لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به، أي ما يهتدي به في الطرق، لأنهم ما كانت لهم وسائل يعرفون بها الطرق إلا تلك النجوم، كما قال الله: بالنجم هم يهتدون. ورخص في تعلم منازل القمر أحمد وإسحاق، أحمد هو ابن حنبل وإسحاق بن راهويه. ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدى به، وكره قتادة، هو ابن دعامة السدوسي من أئمة التابعين، وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه في زيادة النعيم. ذكره حرب يعني الكرماني عنهما، وقال طاووس: ربنا وظلم في النجوم ومتعلم الحروف ابي جاد عبد الهوز ليس له عند الله خلق. طبعا ابو هوز هذه لها حكايات طويله وعلم طويل، لكن ليس كما نعرف نحن انها الحروف الابجديه، لكن هي اصل لها قصه ولها حكايات موجوده في كل الموضوعات. خرجت يعني الكرماني، وخرج حميد بن زنجوي من روايه طاووس عن ابن عباس. كل ذلك يدل على ان السلف عليهم رحمه الله تعالى ما كانوا يتكلفون العلوم وما كانوا يتعلمون الا ما ينتفعون به وما يحتاجونه في دينهم او دنياهم. اما ان يتعلموا علوما مجرده لا ينتفعون بها فهذا علم لا ينفع، وهو شر من الجهل كما سبق عن المؤلف عليه رحمه الله تبارك وتعالى. يقول: وهذا محمول على علم التأثير لا علم التفسير. لا علم التفسير، علم التفسير اعتقاد ان النجوم تؤثر لها تأثير، وعلم التفسير اي العلم ان تتعلم من النجوم ما تستطيع ان تسير به، ان تسير به في الطرقات وفي الصحراء. يقول: هذا محمول على علم التأثير لا علم التفسير، فان علم التأثير باطل محرم، وفيه ورد الحديث الموضوع: ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. أن تعتقد أن النجوم لها تأثير. خرجه أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا، وخرج أيضا من حديث قبيصة مرفوعا: العياسة والطيارة والطرق من الجلد. والعياسة الزجر الطير، والطرق الخط في الأرض، كل قرابين لها كفر والعياذ بالله. واما علم التفسير فاذا تعلم منه ما يحتاج اليه للابتداء اي في الصحراء، ومعرفه القبله والطريق اي اتجاه القبله، كان جائزا عند الجمهور كان جائزا عند الجمهور، ولكن هذا بشرط. يقول وما زاد عليه فلا حدث فيه. يعني تتعلم من علم التفسير من علم النجوم ما تهتدي به الى معرفه القبلة ومعرفه الطريق، بخلاف ذلك لا تتعلم فانه علم لا ينفع بل يضر. يقول وما زاد عليه فلا حاجه اليه، وهو يشغل عما هو اهم منه، وربما ادى التدقيق فيه الى اساءه الظن بمحاريب المسلمين في امصارهم. بمعنى حتى انت تريد ان تتعلم القبله من علم التفسير، ولكن لا تبالغ فيه ولا تتوحد فيه بما قد كفتك الشريعه مؤونته. يعني الشريعه جاءت بوسائل معرفه القبله وبوسائل معرفه الهلال، هلال الشهر. هذه الوسائل الشرعيه الشريعه قد اقرت، فانت تكتفي بما جاءت به الشريعه. بطبيعه الحال هناك وسائل تستطيع ان تهتدي بها من خلال النجوم، ان تعرف اتجاه القبله او ان تعرف مواقيت اراضي الشهور الهلال يعني. فاذا وجدت وسيله شرعيه ووسيله غير شرعيه قدمت الوسيله الشرعيه، ولو كانت وسيله غير شرعيه صحيحه في ذاتها. لاننا كما يقول النبي عليه الصلاه والسلام نحن امه لا نكتب ولا نقرا، امية كما جاء في الحديث ناخذ، وكما جاء في الشرع نتدين. ولو كان بامكاننا ان نتوصل الى ما هدانا اليه الشرع من غير طريق الشرع. يقول وما زاد عليه فلا حاجه اليه، وهو يشغل عما هو اهم منه، وربما ادى التدقيق فيه الى اساءه الظن بمحارب المسلمين في انصاره. يعني جاء الاثر عن الصحابه وروي مرفوعا ما بين المشرق والمغرب قبله، ما بين المشرق والمغرب قبله. فانت اذا اردت ان تهتدي الى القبله عن طريق النجوم فربما ادى ذلك الى تضييق على المسلمين، لان وصوله وسع عليه الخلق. فانت باستعمالك النجوم لمعرفه القبله في مجال الشريعه التوسعه فيه تضيق ما وسعته الشريعه، كما وقع ذلك الكثير من اهل هذا العلم قديما وحديثا، وذلك يفضي الى اعتقاد خطا الصحابه والتابعين بقراءتهم في كثير من الامصار وهو باطل. وقد انكر الامام احمد الاستدلال بالزي وقال انما ورد ما بين المشرق والمغرب قبله، فما جاء فيه الشريعه فلا يبحث عنه في غير الشريعه. ولو كان بامكاننا ان نهتدي اليه من غير الشريعه، لكن الشريعه كفتنا المؤلف. يعني لم يرد اعتبار الجد ونحوه من النجوم، ما دام انه يقول ابن ماجه في شرح البخاري حول هذه النقطه ان احمد عليه رحمه الله لم يمكن اعتبار الجد على اساس ان الجد يخطئ في معرفه الجهل، وانما اراد ان الجد اذا ادى الى نتيجه غير نتيجه التي تؤدي اليه الشريعه فانما تقدم الشريعة. وقد انكر ابن مسعود على سعد رضي الله عنهما قوله ان الفلك تدور، وانكر ذلك مالك وغيره، وانكر الامام احمد على المنجمين قولهم ان الزوال يختلف في البلدان. يقول وقد يكون انكار او انكار بعضهم لذلك لان الرسل لم تتكلم في هذا، وقد كان بامكانهم ان يتكلموا فيه، فيكون الكلام في ذلك من قبيل الاتباع في الدين والتكلف، كما جاء عن الإمام مالك عليه رحمه الله لما سئل عن السواء، وأنكر ذلك على السائد على أساس، وقال إن السؤال عنه بدعة على أساس أن الصحابة لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقد كان بإمكانهم أن يسألوا. فهل الثلاث ألا يتعمق في مثل هذه المسألة؟ يقول وإن كان أهله يقطعون به، يعني أهل النجوم، وإن كان الاشتغال به ربما أدى إلى فساد عريض، كما جاء في مواقيت الهلال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الهلال سملوا رؤيته وأقروا رؤيته فإنكم عليكم فأقروا عيد الشعبان ثلاثين، فاعتبر الرسول هو يختلف الرؤية
الرؤية البصرية وقتلان الإنسان أن يعتبر الكتاب وقتلان الكتاب موجودا قبل الإسلام. فلم يعتبره رسول الله لما اعتبر الرؤية المجرد وإن يقول فيغم عليكم فارجعوا إلى الكتاب. وإن قال فيغم عليكم فأقدره أو فأخبروا عدة شعبان 30. يقول قد اعترض بعض من لا يعرف من بعض من كان يعرف هذا على حديث النزول في ثلث الليل الأخير. حديث ان الله ينزل الى سماء الدنيا في الثلث الاخير من الحديث المعروف. هؤلاء من الجمهور او الذين يعتبرون يترددون ويتعمقون في مثل هذه العلوم ادوهم ذلك الى انكار الحقائق المتقرره في دين الله عز وجل كمثل هذا الذي نحن بصدده. يقول وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على حديث النزول في ثلث الليل الاخير وقال ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان فلا يمكن ان يكون النزول في وقت معين ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام كفر هذا الاعتراض. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم خلفائه الراشدين لو سمعوا من يعترض لما ناظروه بل بادروا إلى عقوبته وإلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين. لو أن بعض الناس في عهد النبي عليه السلام ذكر هذا السؤال يعتبر من المنافقين الذين يخالفون رسول الله ويعترضون على رسول الله ويشككون الناس في دين الله عز وجل. ونحن اصلا لا نعرف صفه النزول لا نعرفها فكيف نقيسها بالمقاييس الدنيويه والحسابات المعروفه دنيويا ونحن اصلا لا نعرف الصفه ولا كيفيتها. وكذلك التوسع في علم الانساب هو مما لا يحتاج اليه وقد سبق عن عمر وغيره النهي عنه. معانا طائفة من الصحابة والتعليم كانوا يعرفونه ويعتنون به لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. يقول وكذلك التوسع في علم العربية لغة ونحوا هو مما يشغل عن العلم الأهم والوقوف معه يقرن علما نافعا يعني التوغل في معرفة اللغة وأسعار العرب والبلاغة والبديع ونحو ذلك بحيث يزيد على القدر المحتاج اليه في فهم الكتاب والسنه يحرمه كما هو افضل من ذلك من تعلم احكام الله تبارك وتعالى وتفسير كتاب الله وفهم احاديث رسول الله وفهم كلام السلف الصالح رضوان الله عليهم جميعا فان العمر قليل فانت تقضي عمرك في تعلم كتاب الله وتعلم سنه رسول الله وتعلم كلام السلف اولى من ان تتوغل في تعلم اللغه العربيه وان تتعمق في ذلك. وقد كره القاسم ابن مخيمره علم النحو وقال اوله شغل وآخره بغي واراد به التوسع فيه. وكذلك كره احمد التوسع في معرفه اللغه وغريبها وانكر على ابو عبيده هو معمر ابن مسلم هم اهل اللغه ولكن ما اظنه يقصده انما يقصد ابا عبيد الدين القاسم ابن سلام لان ابا عبيد هو المعاصر للامام احمد وهو الذي له كتاب البريد. وانكر على ابي عبيد الدين توسعه في ذلك وقال هو يشغل عما هو اهم منه. انظر الى هذه السلف رضوان الله عليه جميعا وايضا يكون في ذلك التوسع في معرفه القراءات قراءه القران فبعض الناس يتوغل في معرفة قراءات القرآن بما يفرقه ذلك عن أن يتفقه في القرآن ويتفهم معاني القرآن واضح؟ وإنما يكفيك من القرآن أن تتعلم قراءة لكي تحسن القراءة. وإن كان هناك قراءة لها تأثير في فهم آيات أو فهم حكم كما نعرف أن هناك بعض القراءات ينبني عليها حكم شرعي فهذا إنما يعرف على حدته من غير أن يعرف تعرف قراءة القرآن حرفا حرفا بما في ذلك مشغلة عنه هو أهم منها وإن كان هو مهم في حد ذاته. ولهذا يقال إن العربية في الكلام كالملح في الطعام يعني إذا احتجت إليه فبالقدر الذي تحتاج ولا تزيد. إن العربية في الكلام كالملح في الطعام يعني أنه يؤخذ منها ما يصلح الكلام كما يؤخذ من الملح ما يصلح الطعام، وما زاد على ذلك فإنه يفسد. لو أنك استفدت من الملح في الطعام فإن الطعام يفسد، واضح؟ فلا بد أن تأخذ من الملح ما تحتاجه لاستقامة الطعام. يقول وما زاد على ذلك فإنه يفسده، وكذلك علم الحساب يحتاج منه إلى ما يعرف به حساب ما يقع من قسمة الفرائض والوصايا والأموال التي تقسم بين المستحقين لها. والزائد على ذلك مما لا ينتفع به إلا في مجرد رياضة الأذهان وثقالها لا حدث إليه، ويشغل عما هو أهم منه، يشغل عما هو أهم منه. طبعا قضية الأهمية هنا مهمة جدا، كما نرى مثلا بعض إخواننا يتوكلون في معرفة الواقع تحت اسم علم فقه الواقع. فعلم فقه الواقع نحن في حاجة إليه، ينبغي على المرأة أن يكون عارفا بواقعه، ولكن لا يتعذر فيه بحيث يصرف ذلك عن أن يتفقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي معرفة كلام السلف الصالح. فتجده يقضي الساعات طوال والأيام بل والشهور والسنين في قراءة الصحف المجلات من أجل أن يعرف واقع الكفار وواقع المسلمين، ويجعل ذلك أن يتفقه في دين الله تبارك وتعالى. فيأتيه من ذلك القدر الذي يعينه على أن يفرق بين الحق والباطل، وأن لا يقع في شباك أعداء الله تبارك وتعالى. وأما ما أحدث بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها أهلها وسموها علوما، وظنوا أن من لم يكن عالما بها فهو جاهل أو ضال، فكلها بدعة. العلوم المستحدثة، وهي من محدثات الأمور المنهي عنها، فمن ذلك ما أحدثها المعتزلة له من الكلام في القدر وضرب الأمثال لله، هذه علوم محدثة مستحدثة. ما كان يعرفها السلف الصالح رضوان الله عليهم، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان وعلي، ما كانوا يعرفون هذه الأشياء. وقد ورد النبي على الخوض في القدر وفي صحيحي ابن حبان والحاكم عن ابن عباس مرفوعا: لا يزال امر هذه الامه موافيا ومقاربا ما لم يتكلم في الولدان والقدر. وقد روي موقوفا ورجح بعضهم وقفه. وخرج البيهقي من حديث ابن مسعود مرفوعا: اذا ذكر اصحابي فامسكوا، واذا ذكر النجوم فامسكوا. بعض الناس يحل له ان يخوض فيما خاض فيه الصحابه، اي في الفتن التي وقعت في الصحابه في عهد الصحابه رضوان الله عليهم جميعا. ومذهب اهل السنه الا يخاض في ذلك، بل نترحم عليهم جميعا، ونعلم انهم جميعا كانوا مجتهدين، منهم المصيب ومنهم المخطئ، ولا نخوض في ذلك، ولا نتكلم في صحابي على حساب صحابي اخر. واذا ذكر النجوم فامسكوا. وقد روي من وجوه متعددة في أسانيدها مقال، وروي عن ابن عباس أنه قال لميمون بن مهران: إياك والنظر في النجوم فإنها تدعو إلى الكهانة، وإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة، وإياك وشتم أصحاب شتم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيكبك الله في النار على وجهك. فخرجه أبو نعيم مرفوعا ولا يتفرق. والنهي عن الخوض في القدر يكون على وجهين: منها ضرب كتاب الله بعضه ببعض فينزع المثبت للقدر بآلة والنافي له بأخرى، ويقع الجدال في ذلك. وهذا قد روي أنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك ونهى عنه. وهذا من جملة الاختلاف في القرآن والمراء فيه، وقد ينهي عن ذلك. يشير إلى حديث إلى ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يختصمون في القدر، وفي رواية يتدارؤون القرآن، فكأنما يقرأ في وجهه حب الرمان، بل احمر وجهه صلى الله عليه وسلم من الغضب. فقال: بهذا أمرتم؟ أي يعني ما بهذا أمرتم؟ أو لماذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض؟ بهذا هلكت الأمم قبلكم. وماذا الخوض في القدر إثباتا ونفيا بالأقياس العقلية كقول القدرية: لو قدر وقضى ثم عذب كان ظالما. وهذه الشبهة التي قام عليها مذهب القدرية والعياذ بالله. وقول من خالفهم: إن الله جبر العباد على أفعالهم، فهؤلاء وأولئك الطرف نقيب. فأولئك الجبرية بلغوا في القدر وردوا على القدرية بالأدلة العقلية المجردة بعيدا عن القرآن والسنة. فهؤلاء ضلوا وأولئك ضلوا. ومن الخوف في سر القدر وقد ورد الله عنه عن علي وغيره من السلف فإن العباد لا يطلعون على حقيقة ذلك. ومن ذلك أعني محدثات الأمور ما أحدثه المعتزلة ومن حذوه من الكلام في ذات الله وصفاته. في ذات الله الرحمن على عرش استوى لما خلقت بيدين سيد بأعيننا كل هذه الصفات تكلم فيها هؤلاء المعتزلة والجهمية وأقرب منهم من يؤولها منهم من ينفيها. وهؤلاء كلهم على ضلال مبين. ومن حمل حذوه من الكلام في ذات الله وصفاته بأدلة العقول المجردة وهو أشد خطرا من الكلام في القدر. لأن الكلام في القدر كلام في أفعال الله تعالى وهذا كلام في ذات الله وصفاته تعالى. ويقسم هؤلاء إلى قسمين أحدهما من نفى كثيرا مما ورد به الكتاب والسنة من ذلك نفى هذه الصفات لاستلزامه عنده أي في ظنه التشبيه بالمخلوقين التشبيه بالمخلوقين كقول المعتزلة لو رؤية يعني ينفذ الرؤية يوم القيامة للمؤمنين لو رؤية لكان جسما لأنه لا يرى إلا في جهة تنظر إلى الدنيا العقلية وكيف تؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. وقولهم لو كان له كلام يسمع لكان جسما ينفذ الإيه الكلام. ووافقهم من نفى الاستواء فنفوه بهذه الشبهة وهذا طريق المعتزلة والجهمية. وقد اتفق السلف على تبديعهم وتضليلهم وقد سلك سبيلهم في بعض الامور كثير ممن انتسب الى السنه والحديث من المتاخرين. هذه اسس المتاخرين لقله العلم في المتاخرين عامه غالبا ما يتاثرون ببعض اقوال اهل البدع ولكن السلف رضوان الله عليهم جميعا ما كانوا يقترون بذلك وما كانت هذه البدع تؤثر فيه. انظر الى الامام احمد عليه رحمه الله تعالى وهو لما اخذ في محنه والمعتزله يقولون له يقولون له الايات يقولون مثلا ان الله تبارك وتعالى يقول انا جعلناه قرانا عربيا وهل يجعل الا ما هو مخلوق واضح وهل يجعل الا ما هو مخلوق. فماذا كان الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى كان يؤذيهم بالقرآن يقول إن الله يقول وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. هل هم خلق الملائكة وجعلهم إناثا؟ هل الكفار الذين جعلوا الملائكة إناثا هم خلقوهم أم صيروهم وتصوروا أنهم إناثا؟ فجعل هنا بمعنى إيه؟ صير وليس بمعنى خلق وأبدع. وكان الإمام أحمد عليه رحمه الله تعالى يقول له ائتوني بآية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوله للناس. أنتم عايزين أقول القرآن مخلوق ليش أنا هدولي آية من القرآن هدولي حديث وأنا أتكلم به. لكن الفلسفة العقلية بتاعته هو ما عرفهاش. ولما خرج كان يقول لابن عبد الله إنهم ينكرون الأوثار ينكرون الأوثار استعظاما لذلك انهم لا يحفظون الاثار ولا يحفظون الفرقة منها القائمة عليه رحمة الله. والثاني من رام اثبات ذلك بأدلة العقول التي لم يرد بها الاثر ورد على اولئك مقالتهم كما هي طريقة مقاتل ابن سليمان ومن تبعه كنوح بن ابي وريه وتبعه طائفة من المحدثين قديما وحديثا كالبيهقي وغيره. وهو ايضا مسلك الكرامية فمنهم من اثبت اثبات هذه الصفات الجسم اما لفظا واما معنى ومنهم من اثبت لله صفات لم يأت بها الكتاب والسنة كالحرقة وغير ذلك مما هي عنده لازم الصفات الثالثة. وهذا كله من جراء توغلهم في علم الكلام والافتراضات العقلية والفلسفات المستوردة التي ليست لها اصل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في كلام السلف ولم أخذت عن أهل اليونان القدماء. وقد انكر السلف على مقاتل قوله في رده على جهل، يعني جهل الفتوان انما الجهميه بادله العقول، يعني انكروا على مقاتل ابن سليمان انه رد على جهل بالادله العقليه. وهذا في دلالة على ان على مقوله على خطأ المقوله الشائعه ان المعتزله دخل على ايديه في الاسلام امم، وهذا هم دخلوا في الاسلام ولكن على بدعه الاعتزال، ولم يكونوا مسلمين خلق على طريقه اهل السنه والجماعه عليهم رحمه الله تعالى. وقد انكر السلف على مقاتل قوله في رده على جهم بادله العقل وبلغوا في الطعن عليه. ومنهم من استحل قتله، منهم مكي بن ابراهيم شيخ البخاري وغيره. والصواب ما عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم جميعا من امرار ايات الصفات واحاديثها كما جاءت من غير تفسير، لا تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل. الرحمن على عرش استوى، نؤمن بان الرحمن على عرش استوى. كيف استوى؟ الله اعلم، الله اعلم. لو كان علم ذلك مثيلا لنا لا لعلمنا الله اياه ولعلمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لكما قال اليه صحابه النبي عليه الصلاه والسلام. ومع ذلك فما سال صحابه النبي عليه السلام رسول الله عن ذلك، فعرفنا ان الخير في عدم التوغل في ذلك والبحث عنه. ولا فتح من عن احد منهم خلاف ذلك الفتح عن احد من السلف. وهذا كلام قوي جدا. الإمام التيمية عليه رحمة الله تعالى في مجموع الفتاوى يختم مناظرة دارت بينه وبين بعض المتأخرين الذين يؤولون الصفات، فقال لهم شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى: أريد منكم أن تأتوا بواحد من السلف، وأكثر بشأن أكثر، أول آية من آيات السلف، أي حملها على غير ظاهرها. يعني فكر العلم مثلا بالقدرة أو نحو ذلك كما تقولون، أو اليد بالقدرة أو نحو ذلك. هذا واحد من الثلاث، واحد فقط. لما شيخ الإسلام عليه رحمه الله قال له ائتوني برجل واحد من الثلاث أول آية من آيات الصفات وأنا أرجع عن قبل. فأخذوا يبحثون في الكتب، فتحوا بقى كتب البيهقي، لأن كتب البيهقي مليئة يعني يجدون في ذلك فيها بعض ما يرغبون. فجاءوه بعد ايام وقال له ولدنا. قال فقال لهم شيخ الاسلام: لعلكم وجدتم ما في كتاب البيهقي كتاب اسماء الصفات عن الشافعي انه فسر قول الله تبارك وتعالى: فحيثما قلت فولي فإنما تقول فولي فسمى وجه الله. فقال الشافعي: قبلة الله. قالوا نحن فين؟ رجل. فقال: هذا خطأ، ليست هذه الآية من اتفاق المسلمين من آية الصفات أصلا، وإنما الجهة هي القبلة لغة. فالشافعي فسر الآية من حيث النظر وليس الوجه هنا وجه الله تبارك وتعالى بمعنى أن الآية من صفات الله تبارك وتعالى. وأخذ يحلل ذلك ويرد عليهم رد قوي جدا ترجعوا إليه بالفتاوى. الشاهد أن الإمام ابن تيمية كان على علم بأنه لم يقم بذلك واحد من السلف، وحتى هذا الأثر الذي جاءه عن الشافعي كان على كان الإمام ابن تيمية على علم به، وهو الذي بين لهم أنه ليس من آيات الكتاب. ولا تقع على أحد منهم خلاف ذلك البتة، خصوصا الإمام أحمد. ولا خاض في معانيها، ولا ضرب مثل، ولا خوض في معانيها، ولا ضرب مثل من الأمثال لها. لم يتعمقوا في ذلك بالمرة. وإن كان بعض من كان قريبا من زمن الإمام أحمد فيهم من فعل شيئا من ذلك اتباعا لطريقة مقاتل، فلا يقتدى به في ذلك كما لا يقتدى بمقاتل. يقول: إنما الاقتداء بأئمة الإسلام عليهم رحمة الله كابن المبارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وغيره ونحوهم، وكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين فضلا عن كلام الفلاسفة، ولم يدخل ذلك في كلام من سلم من قدح وجهل. وقد قال أبو زرعة الرازي: كل من كان عنده علم فلم يصن علمه احتاج في نشره الى شيء من الكلام فلست منه. كل من كان عنده علم فلم يصل علمه يحتاج الى شيء من الكلام. ودي عادة قليل العلم، عادة قليل العلم الاشياء. وهم من قل علمه كثر كلامه، من قل علمه كثر كلامه، كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في هؤلاء الذين يفتون بالرأس، قال إن هؤلاء قوم قد أعجبتهم أحاديث رسول الله لم يستوعبوا. من قلة علمهم في السنة كثر كلامهم بما يتعارض مع السنة، وكثر خوضهم في المعقول، ولا يخوض في المعقول إلا من هو محروم من المعقول، لأن هي علم النقل وعلم العقل. فمن كان عنده علم بالنقل لا يحتاج أبدا إلى العقل، بل حينئذ سيعلم أن العقل السليم موافق للنقل الصحيح. العقل السليم موافق للنقل الصحيح. ولكن لما كان القول على جهل بالمنقول عن رسول الله عن السلف اضطروا إلى أن يخوضوا في المعقول من غير هدج ومن غير معرفة بما كان عليه رسول الله والسلف، فضلوا وأضلوا. ومن ذلك أعني محدثات العلوم ما حدثه فقهاء الرأي من ضوابط وقواعد عقلية وفروع الفقه ورد فروع الفقه إليه. وهذا تجده في كتب أصول الفقه كثيرا، وأغلب كتب أصول الفقه بليئة بهذه القضايا العقلية المجردة، وتجد قواعد عقلية مجردة تتناسى مع الواقع إن المسلم الرواية أو من فقه السلف عليه رحمة الله تعالى. والسلف عليه رحمة الله مثلا حين يقبل الرواية حينما ينظرون في الأحاديث لا يحكمون على الأحاديث بالافتراضات العقلية، وإنما يحكمون على الأحاديث بمعرفتهم بواقع الرواية نفسها، بواقع الرواية نفسها. تجد مثلا من ليس عنده علم بالحديث ولا علم بواقع الروايات ولا كيف تقع في الروايات، تجده حينما تأتي رواية مثلا مرة موصولة بذكر راوي ومرة لم يذكر فيها ذلك الرجل، مرة موقوفة ومرة مرفوعة، مرة مرسلة ومرة موصولة، تجده عنده اضطراب عقلي بيسيره في كل الاحتمالات، يقول لعله سمعه مرة هكذا ومرة هكذا، وهم يقول على هذه احتمالات عقلية. بينما المحدثون النقاد عليهم رحمة الله تعالى لا يخوضون في هذه الاضطرابات العقلية، وإنما يعرفون متى يرجحون كون الرواية موصولة ومرسلة صحيحة، أي على الوجهين صحيح، ومرة يميلون إلى ترجيح وجه من الوجهين، وهذا كله بعلمهم بالقراء وبعلمهم بالمواضع التي يقع فيها الصواب ويقع فيها الخطأ. فهم يحكمون بمقتضى معرفتهم بواقع الرواية وليس بمجرد الاحتمالات العقلية مجردة، وليس بمجرد الاحتمالات العقلية المجردة. تجدهم لعله أو مرة هكذا كلها لعله المخالفة يقول لعله ولا يسمعه ولا هذه ولا هذه، لا لعل هذه باليمن ولعله وجد لا من هذا لا. ولكن متى نميل إلى ترجيح الوجهين، متى نميل إلى ترجيح وجه من الوجهين، لا يستطيع أن يفصل في ذلك إلا من عنده علم بواقع الرواية ومعرفة بمواضع الإصابة ومواضع الإحقاق في الروايات. فصلكم بين علم السلف والخلف من هذه الحيثية أن علم السلف مبني على معرفة بالواقع، علم ملموس، علم الواقع ملموس، وليس علم خيالي تخميني مجرد افتراضات عقلية لا واقع لها ولا وجود لها في الخارج. ومن ذلك أعني محدثات العلوم ما أحدثه الفقهاء والرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إليها، وتوافق السنة أم وافقتها طرفا لتلك القواعد المقررة، وإن كان عصوها مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة، لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها. وأما الذي ذكره أئمة الإسلام على من أنكروه من فقهاء هذا الرأي بالحجاز والعراق وما له في ذمه وإنكاره. فأما الأئمة أو الإتمة فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث حيث كان. انظر إلى سيدنا أبو زناد يقول إن السنن كثيرا ما تجيء على خلاف القياس. هذا الأثر خرجه البخاري في كتاب الصيام من صحيح. إن السنن كثيرا ما تجيء على خلاف القياس ولا يجد المسلم بدا من أن يأخذ بالسنن. التي تأتي على الخلاف الرأي وخلاف القياس لابد حينئذ أن تأخذ بالسنن. فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث حيث كان. إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند غيره منهم. يعني كل الأئمة كلهم أجمعوا على فك هذا الحديث. هو عدم العلم العمل به بعض الناس يقول أن السبب صحيح الحديث لابد أن نعرف موقف الأئمة من هذا الحديث. وهل هذا الحديث معمول به أم هو منسوخ أو معلول عندهم؟ لأن عدم عمل الأئمة في الحديث لا يكون إلا لأحد أمرين، إما أنه منسوخ عندهم هو صحيح ولكنه منسوخ، أو لأنه ضعيف معلول بعلة خطية ينبغي عليك أن ترجع إلى أهل العلم حتى يعلموك هذه العلة، ولا تتصور أن تترك الأمة كلها العمل بحديث صحيح لا نسخ فيه ولا علة. هذا إساءة ظن بالأمة عليهم رحمة الله تعالى. فأما الأئمة والفقهاء الحديث فإنهم يتبعون الحديث حيث كان. إذا كان معمولا فيه عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم. فأما ما اتفقوا على تركه فلا يجوز العمل به. لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به. وهذا كلام في غاية الأهمية. بعض الناس أول ما يشوف حديث إسناد صحيح يقول مع الناس حديث الإسناد صحيح ولا يقول أن يخالف ولا أن خالفه فهو مبتدع يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يسوق الآيات أول يشاكك الرسول من بعد ويقول أحاديث دم ذلك كأن هذا إن صح سيتنزل على كل من ترك الحديث من خطر من العلم الاثنين من الصحابة والتابعين والعلم المطبوعين. ولكن ينبغي علينا أن لا نأخذ عن السلف الحديث العلم المتعلق بالحديث علمان، علم بثبوته وعلم بدلالته واستنباط الحكم منه. فالعلم بثبوته لابد أن نرجع فيه إلى العلم، والعلم بدلالته واستنباط الحكم منه ينبغي أيضا أن نرجع فيه إلى العلم، ولا تختلف بالأول ولا تختلف بالآخر. قال عمر بن عبد العزيز خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإنه كانوا أعلم منكم. يعني إن كان كما هي عادة الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ ابن القيم وابن رجب الحنبلي وغيرهم أنهم عليه رحمة الله تعالى بعد أن يحرروا مرة مسألة في المسألة يدعمون ذلك ببعض بأنها قوله موافق للقياس أو أنه موافق للاستصحاب أو نحو ذلك مما يحشدون له الأدلة من القرآن والسنة ونحو ذلك. لكن أن يؤدي الرأي إلى ما يخالف ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليه جميعا فهذا هو الرأي الذي يفرق شرع الإسلام بعد أن يقرر القضية أو المسألة من القرآن والسنة في الإسلام تريده يتوسع في تعليل ذلك وتفسير ذلك وبيان أنه لا يتعارض مع الأحاديث الأخرى أو مع النصوص الأخرى أو مع القاعدة العامة أو مع الشريعة عامة كما يفعل بذلك الإمام ابن تيمية وابن القيم كثيرا. فأما ما خالف عمل أهل المدينة من الحديث فهذا ما يكون يرى الأخذ بعمل أهل المدينة والأكثرون أخذوا بالحديث قبل أن يسمعوا الخلاف فيها. ومما ذكره الثلاثة ومما علم جميعا الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام أيضا، ولم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام. تجد بعض الناس يقيمون الحروب والمناظرات والخصومات من أجل هل نفس المرأة يبطل الوضوء أو لا، من أجل هل الإقبال يبطل الصلاة أم لا، وهذه مسائل اختلف فيها السلف. فنحن ماذا اختلفنا فلا نتعدى ما كان عليه السلف وما جميعا هم اختلفوا ولكنهم ما تخاصموا وما تجادلوا وما تناكروا من اجل هذه المسائل الفرعيه واضح فنحن وما اختلفنا لا ينبغي ان نجعلها من مسائل الولاء والبراء التي تبني عليها المحبه والكراهيه الجدال والخصام والميراث في مسائل الحلال والحرام ولم يكن ذلك طريقه ائمه الاسلام وإنما قد أحدث ذلك قدث ذلك بعدهم كما أحدثه فقهاء العراقيين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية لا الشافعية والأحناف والأحناف الشافعية وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث والجدال فيها وكل ذلك لا أصل له وصار ذلك علمهم ضيعوا أعمارهم في الجدال والخصومات حتى تعلموا على علم الناس وقد أنكر ذلك السلف وورد في الحديث المرفوع في السنن ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه الا قوت الجدل ثم قرا ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون فقال بعض السلف اذا اراد الله بالعبد خيرا فتح له بابا احمد ان يتعلم العلم القليل ويحمد به كما قيل الامام احمد ذكر في مجلس الامام احمد معروف الكرخي معروف القرخي هذا كان رجل زاهد من الزهاد ويعني لكنه كان قليل العلم فقال قائل الامام احمد لما ذكر في مجلسه معروف القرخي قال له القائل انه كان قليل العلم انه كان قليل يذمه بقله العلم فقال له الامام احمد عليه رحمه الله تعالى وهل نتعلم العلم الا لنصل الى ما وصل اليه معروف مهما تعلمنا فنحن نتعلمنا لان نصل الى العمل ومعروف مع قله علمه عمل بما عنده من العلم القليل وهناك من عنده العلم الكثير ولا يعملون به بل يجازون به ويخاصمون رحم الله الامام احمد وقال بعض السلف اذا اراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل واغلق عنه باب الجدل واذا اراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل وقال مالك عليه رحمة الله أدركت أهل هذه البلدة وإنهما يكرهون هذا الإكثار الذي كان عليه الناس اليوم يريد المسائل وكان يعيب كثرة الكلام والفتية ويقول يتكلم أحدهم كأنه جمل مختلف يقول هو كذا هو كذا يهذر كلامه يعني يتكلم بالكلام الكثير ليظهر علمه ويظهر معرفته وهذا لا يكون من عادة السلف رضوان الله عليهم جميعا وتجد من ذلك ايضا التكثر من سماع الاحاديث الرواتب في الواحد منهم يقول عندي 20 حديث في مسألة الفلانية وكل احاديث الرواتب لا اصل لها كما قيل انه ذلك الامام يحيى بن معين عليه رحمه الله فقال الهاكم التكاثر حتى زرتم المخاطر كلا سوف تسلم فهذا الاكثار مما لا ينتفع به والامام احمد عليه رحمه الله تبارك على المدون عن حديث ابي قريب عن اسامه عن حماد بن اسامه حديث المؤمن ياكل في معنى واحد وكافر ياكل في سبعه امعاء الحديث صحيح ومشهور لا غرور ولكن الامام احمد انكر هذا الطريق على وجه الخصوص واستغربه وانكره انكارا شديدا فلما ساله الامام ابو داود في مسائله عن هذا الحديث بهذا الاسناد فقال يجيئون الى حديث من 30 وجها احاديث ضعيفه ما اقل العلم فيه وجعل ينكر نحو هذه الطرق يقول الامام ابن رجب الحنبلي عليه رحمه الله تبارك وتعالى في فتح العلم ولم يكن الامام احمد ينكر تطلب الطرق الصحيحه المحفوظه وانما كان ينكر تطلب الطرق الضعيفه والغريبه المستنكره كمثل هذا الطريق هكذا كان السلف يقول ما يتعلمون الا القطع الذي يعينهم وينفعهم اما ان يستكثروا من الروايات ومن الاحاديث بما لا تستفيه منفعه وبما ليس فيه فائده فهذا شيء يضيع لهم ويشغل عما هو اولى منه ويقول يعني الامام مالك قال الله عز وجل ويسالونك عن الروح كل الروح من امر الرب مسألة رب. قلت كيف مسألة ما تحتاج إلى كثير وبحث ونظر وتفتيش وتفريق وتفصيل وحجاج مما درج عليه المتأخرون فضيعوا الأعمار وأفسدوا علم الناس. انظر إلى أهل الكهف لما أيقظه الله تبارك وتعالى من نومته ماذا قال؟ ها؟ ماذا قال؟ كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قال ربكم أعلم بما يجب فبعثوا أحدكم بورقكم هذه شوفونا حالكم شوفونا حالكم ها؟ قال ربكم أحدكم من الساعة دي عشر مثل شوفتوا الشيء الوقت لو ما تحبوا حسبتني ايه؟ بين الناس اللي هم ذو القرنين مين بقى خضر اكبر ولا مين بالقعده وقوس وقصه في معرفه من هو ذو القرنين ضيعوا الاعمار واتبعوا العلم. لو علم الله لو كان يعلم الله ان فيه خير او في معرفته خير لتمسكوا له. يقول قال الله عز وجل ويسالونك عن الروح قل الرب من امر ربي فلم ياتي في ذلك جواب. وقيل له الرجل يكون عالما بالسنه يجادل عنها كان اشترك قديم الجدال حتى لو بالحق. يقول قيل له الرجل يكون عالما بالسنه يجادل عنها قال لا ولكن يخبر يعلم الناس الخير يعلم الناس الحق فاما الذهب فيجمع بالذهب واما ما ينفع الناس فينكت بالارض. انت بدون الحق بدون السنه ألقى على الناس ما علم الناس السنه فاذا عرف الناس السنه فيعرفون ما يخالف من الباطل من غير جدال ومن غير خصومات. يقول قال لا ولكن يخبر بالسنه فاما قبل منه والا سكت. وقال المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم. وقال المراء في العلم يقتل القلب ويورث الضغط. وكان يقول في المسائل التي يسأل عنها كثيرا لا أدري. إنما أحمد إمام مالك من أكثر الذين كان يقولون لا أدري. وجاء رجل من المغرب فسألهم عن مسائل فقال في بعضها لا أدري. فقال له يا إمام إن لم يدري مالك فمن يدري وماذا أقول من ورائه يعني المغاربة. فقال إن مالك لا يدري وكل من ورائك إن مالك لا يدري. إيه المشكلة؟ مشكلة الواحد ما يدريش؟ لا أدري نص العلم يعني تقول لا أدري بس عندك نص العلم لكن لو تكلمت بلا علم بس جهل مركب العلم تبقى حمار يعني لا أحمر من الحمار. الحمار جهل بصير لان الحمار عارف ان حمار لكن في حمار مش عارف ان حمار يبقى جهل مركب. يبقى عنده جهل ايه؟ جهل بان حمار ها وجهل انه مش عارف ان حمار. وقد ورد النهي عن كثرات المسائل وعن الاغلوطات وعن اغلوطات المسائل اغلوطات المسائل فسرت بانها جمع غلط وفي الصورة بأنها التغليط يعني أن تغالط غيرك يعني الجلال. وحن المسائل قبل وقوع الحوادث مشكلة مشكلة في الإحصار بين فإن قيل قلنا فإن قيل قلنا فإن وقع يكون كذا فإن كان كذا 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 أشياء لم تخلق بعد فإذا بالناس يتوسعون فيها وما كان ذلك من هذه السنة كان السبب رضوان الله عليه الجميع إذا وقعت الواقعة ها بحث الله عن أدلتها في القرآن عن حكمها في القرآن. يقول وفي ذلك ما يقول ذكره. ومع هذا في كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على مأخذ الفقه مأخذ الفقه ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم منه المقصود من غير إطالة ولا إفساد. يعني لو تقرا رسالة رسالة اصول الفقه التي الامام الشافعي لما تقرا كتاب الرسالة تفهم وتقرا في كتاب الرسالة آية حديث كلام سلف الامام الشافعي يستنبط الاحكام او يضع القواعد من خلال الايات والاحاديث تقرأ كتب أصول الفقه التي متأخرين الشافعية لك كم حال لكثرة ما جاء فيها من الاصطلاحات المستحدثة، اصطلاحات من المناطق والمتأخرين. تقرأ كلام الشافعية جدا سبحان الله. وهكذا كلام السلف، كلام القليل كثير البركة، والخلف كلام كثير قليل البركة. تجد كلام البخاري مثلا يجي الحديث المنكر، يجي واحد تاني عشان يقول منكر يعمل لك 10 صفحات في الاخر يقول كلام ضعيف، يبقى حتى ال 10 صفحات ولا استفدت منهم ما استفدتهم من قول البخاري منكر. قول البخاري منكر يفيد ان الحديث ضعيف زائد انه منكر، يعني مخالف من الايه؟ للصحيح. لكن ضعيف فقط ما يعنيش انه ايه؟ منكر. فانت بهذا الكلام الطويل لم تعطيني الفائده التي اخذتها من البخاري في كلماته الموجزه عليهم رحمه الله تعالى. بكلام الوجيز المختصر يفهم منه المقصود من غير اطاله ولا اشكال. وبكلامه من رد الاقوال المخالفه للسنه بألفاظ اشاره واحسن عباره بدون فلسفة ولا توخر في المعقولة، بحيث يغني ذلك عن إطارة المتكلمين في ذلك العدد. تبص تلاقي مثلا المتكلمون أو المتأخرون عما اختلفوا في تفسير كلمة علم، ما معنى علم؟ شوكانة في مقدمة الشيخ فطول ذكر أقوال كثيرة في تفسير العلم وما اتفقوا على شيء. والشيخ الإسلام ده ليه يذكر هذا عليهم جدا، يقولون العلم الذي هو الحقيقة التي لا تخفى على أحد صارت بتعريف المتكلمين له وتعريف المناطق خطير. المفترض أن التعريف يعرفه كلمة لا تعرف، فصار تعريف العلم أو تعريفه من العلم يعمر عليك العلم الذي تعرفه بحيث لا تهتدي إلى معرفة العلم. كلمة علم في حد ذاتها هي تعريف، هي علم في حد ذاتها، هي معروفة في حد ذاتها. لما أحضوا عقولهم ومناطقهم في تعريفاتهم وفي بل هو يتضمن تطويل الكلام من بعده من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف الأئمة مع اختصار روايات، يعني كلام متأخرين ما فيه من باطل لا حدث فيه وما فيه من حق ففي كلام السلف ما يغني عنه، فما الضرورة كان التطويل. زي واحد بس يجي حديث انما العمل بالنية طول جدا عشان يثبت انه صحيح. طب المخالف يخرجه بالصحيح ومسلم يخرجه بالصحيح، فتلقي الام لو بالقبول اغنانا عن هذا التطويل ام لا؟ اغنانا عن هذا التطويل، عرفنا الحديث صحيح خلاص، عرفنا الحديث صحيح باشارات الائمه البخاري حطه في كتابه فعلاش حتى في صحيح ولا ضعيف. هو مجرد ان ادخله في كتابه الصحيح فهو قدم صحيح. وكذلك الإمام مسلم وكذلك الأئمة عامة والأمة تلقته بالقبول. أليس هذا يغنينا أننا نبحث في هذا الحديث صفحات كثيرة؟ فمن سكت من سكت عن كثرة الخصام عن السلف، ما سكت من سكت عن كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا عبدا، زي المتأخرين في علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم. أو ده الجهل بعين، وده بقى الجهل المركب، يعني الجهل مش عارف مجهل. كيف تقول إن علم السلف أسلم وعلم الخلق أعلم؟ يعني أن الخلق أعلم بالسلف؟ نعوذ بالله، بل علم السلف أسلم وأعلم. علم السلف أسلم لأنه مظهر أن العلم كثرة الكلام، بل إن علامة الجهل كثرة الكلام، إن علامة الجهل كثرة الكلام. انظر الى قول الله تبارك وتعالى لما في اوائل ايه عمران لما ذكر المسلمات الايات المسلمات هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء التاويل. خش بقى يجيب الايات المشتبهات ويقعد بقى يتكلم فان قيل قلنا ويجيب ويقعد يكتب من الكلام بالباطل. طب شوف بقى الفريق بقى والراسخون في العلم، شوف ربنا وصفهم ايه؟ لانهم راسخين في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا، كلام لم يتكلموا كثير، كانت كلمه وبيده هذا الذي يكون من عند ربك. فكمان الله رأى في خلاف العلم. وهو أن الذين أكثر من الكلام وقصار الله بأنهم في قلوب المرض زي والعياذ بالله. فليس الكلام كثير دليل على العلم، بل من كثر علمه قل كلامه، لأنه يعلم أين يضع كلمته. ومن كثر كلامه قل علمه، كثرة كلامه دليل على قلة علمه، لأنه يريد أن يغطي جهله بكثرة الكلام. ودائما الجاهل يتكلم كثير. ليه؟ لأنه لو ما تكلمش ما هو الناس هيقول عليه جاهل. لكن لما يتكلم كثير تعالى تروح تروح ازاي عم ناشف تقول له انا معايا كتاب عايز تشوفه لي، يقول لك لا انت انت كل صفحه فاكرين بس ما ينفعش لازم الشفر. الشفر تبقى عالي كده تبقى عالي، لكن فاكرين ما ينفعش ما تبقاش عالي. ليه اختارت حاجه ما عملتش حاجه؟ المواد مخلوطه، وهذا دليل على الجهل والعياذ بالله. كما سكت من سكت من كثره الخطام والجبال من سلف الامه جهلا ولا عبدا، ولكن سكتوا على عن علم وخشية لله. وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعده لاختصاصه بعلم دونه، ولكن حبا للكلام وقلة ورع والعياذ بالله. كما قال الحسن: وسمع قوما يتجادلون، هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل وراءهم فتكلموا. مش عندهم عنده شوية بيتكلم في عنده شوية ولا ايه؟ لو عنده وقت تبقى يقرأ له حاجة في يصلي له ركعتين يذكر الله عز وجل. يعني لما عنده القرار ما عنده صار يقضيه في كثرة الكلام. وقال مهدي بن ميمون: سمعت محمد بن السيرين وما رآه رجل فقتل له، فقال: إني أعلم ما يريد، إني لو أردت أن أماريك كنت عالما بأبواب المراقة. وما راه هو في النكهة، وما رآه هي وما راه من المماراة، ما راه رجل فقتل له. كان رجل جاء يزايد محمد بن سيرين، فقال له محمد بن سيرين: إني أعلم ما يريد. يعني يبدأ يظهر يعني إنه أعلم محمد بن سيرين. لو أردت أن أماليك أي أجادلك كنت عالما بأبواب المراق، فعلا أتحرك، ولكن مرضت وعي لله عز وجل وخشية لله لن أماليك ولن أجادلك. وفي رواية قال: أنا أعلم بالمراق منك ولكن لا أماليك، رحمه الله. وقال إبراهيم النخعي: ما خاصمتك. قل الحق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال جعفر بن محمد: اياكم والخصومات في الدين، فانها تشغل القلب وتورث النفاق. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: اذا سمعت المراء فاقتصر. واحد بيتكلم ليس واحد بيجادلك وقت. وقال: من جعل دينه غرضا للخصومات اكثر ثقل، اي احمد يوم القيامه والعياذ بالله. وقال: ان السلفيين اي سلف الامه عن علم وقفوا، وببصر ناقد كفوا، وكانوا هم اقوى على البحث لو بحثوا. وكلام السلف في هذا المعنى كثير جدا، قد كان الامكان السلف ان يكثروا من الكلام وليس فعلا. وقد سئل كثير من المتاخرين بهذا، فظنوا ان من كثر كلامه والاداره وخطابه في مسائل الدين فهو اعلم مما ليس كذلك. وهذا الى يومنا هذا والله اعلم. وهذا جهل محض، سيضرب امثالا تدل على خلاف ذلك. وانظر الى اكابر الصحابه وعلمائهم كابي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وابن ثالث رضي الله عنهم جميعا، كيف كان اي من العلم والفهم والفقه في الدين كلامهم اقل من كلام ابن عباس وهم اعلمنا. كلام كبار الصحابه اقل من كلام كبار الصحابه، ومعلوم ان كبار الصحابه اعلم. وكذلك كلام التابعين اكثر من كلام الصحابه، ليس كذلك؟ وهم اعلم منه. وكذلك كلام التابعين اكثر من كلام الصحابه والصحابه اعلم منه. وكذلك تابع التابعين كلامهم اكثر من كلام التابعين والتابعون اعلم منه. فليس العلم بكثره الروايه ولا بكثره المقالات، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزه محصره للمقال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، ولهذا ورد النهي عن كثره الكلام وتوسع في السن والقال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لم يبعث نبيا الا مبلغا، وان تشقيق الكلام من الشيطان، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم انما يتكلم بما يقصد به البلاغ، واما كثره القول وتشقيق الكلام فانه مذموم. وكانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، وكان يحدث حديثا لو يعده العاد لاحصاه. وقال ان من البيان سحرا، وانما قاله في ذم ذلك. فقال ان من البيان سحرا، وانما قاله في ذم ذلك، يعني في ذم ذلك البيان، لا مدحا له كما ظن ذلك من ظنه. ومن امل سياق الفاظ الحديث قطع بذلك. وفي الترمذي وغيره عن عبد الله بن عامر المرفوع: ان الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقره بلسانه. استنى وضعه انكسر الكلام كالبقره. وفي المعنى احاديث كثيره مرفوعه وموقوفه على علي وسعد وابن مسعود وعائشه وغيرهم من الصحابه. فيجب ان يعتقد انه ليس كل من كثر بثه للخوف وكلامه بالعلم كان اعلم ممن ليس كذلك. وقد ابتلينا بجهالات من الناس، يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتاخرين انه اعلم ممن تقدم. فمنهم من يظن في شخص انه اعلم من كل من تقدم من الصحابه ومن بعدهم لكثره بيانه ومقاله. قال جهل والعياذ بالله بعض الناس وصف بعض المشايخ المعاصرين بانه اعلم من البخاري ومن هو مثل البخاري. ليه؟ لان كيف البخاري بيتكلم كلام يوجد بينما هذا يسلم ويتكلم بكلام المطور. فهذا جهل وعدم علم بحقيقه الامر. فمنهم من يظن في شخص انه اعلم من كل من تقدمه من الصحابه ومن بعده لكثره بيانه ومقاله. ومنهم من يقول هو اعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين، وهذا يبدا منه ما قبله، لان هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين اكثر قولا ممن كان قبله، يعني من كان هذا الرجل اكثر اعلم من الفقهاء المشهورين كالائمه الاربعه، لانه اكثر كلاما من المشهور من هؤلاء الائمه، فالائمه اكثر كلاما ممن كانوا قبله. فهل معنى ذلك ان هؤلاء الائمه اعلم من الصحابه والتابعين؟ هذا لا يقوله من كان في قلبه مثقال ذره من علم. يقول: وهذا يلزم منه ما قبله، لان هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين اكثر قولا ممن كان قبله. فاذا كان من بعدهم اعلم منهم لاتساع قوله، كان اعلم ممن كان اقل منهم قولا بثلاث الاولى، كالثوري والاوزاعي والليث والمبارك وطبقتهم. يعني اذا كان هذا الرجل متاخر اعلم من الائمه الاربعه، فمن الرجل اعلم منهم اعلم منه لانه اكثر منه قولا، فيكون هو اعلم ايضا من التابعين، ثم يكون اعلم من الصحابه، ثم يكون اعلم من رسول الله، لان رسول الله اقل لهم كلاما. كالثوري والاوزاعي والليث وابن المبارك وطبقتهم وممن قامون من التابعين والصحابه ايضا، فان هؤلاء كلهم اقل كلاما ممن جاء بعدهم، وهذا انتقاص عظيم بالذات. وإساءة الرجل بهم ونسبة لهم إلى الجهل وقصور العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد صدق ابن مسعود في الصحابة، يعني في وقته الصحابة: إنهم أضر أمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا. أعمقها علوما وأقلها تكلفا. وروي مكروه عن ابن عمر أيضا، وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم أقل علوما وأكثر تكلفا. وقال ابن مسعود: أيوة إنكم في زمان كثير علماؤكم قليل خطباؤه، وسياتي بعدكم زمن قليل علماؤه كثير خطباؤه. فاكثر الناس يعتبرون المنابر ولكنهم اقل الناس علما، والعلماء قليل جدا منهم من يعتبرون المنابر. يقول: فمن كثر علمه وقل قوله فهو مندوب، ومن كان بالعكس فهو مذموم. أن يقل علمه ويكثر قوله. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل اليمن بالإيمان والفقه، وأهل اليمن أقل الناس كلام وتوسعًا في العلوم، لكن علمهم علم نافع في قلوبهم، ويعبرون بأسئلتهم عن القدر المحتاج إليه من ذلك، وهذا هو الفقه والعلم النافع. فأصل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم الذين سمعناهم في مصر. ضبط ما روي عنه، يعني ضبط أقوال الصحابة في تفسير القرآن وفي الحلال والحرام والتابعين والأئمة المتبوعين، ضبط ما روي عنه في ذلك أفضل العلوم. يعني أقل شيء أنك تتعلمه أنك تطلب علم السنة، يعني لا تختار أنك بإمكانك تأتي الجديد، فالجديد مذموم، بل عليك أن تتعلم علم السلف. كل هذا لأننا نقول يا أخوانا ينبغي عليكم أن تعرفوا علم السلف في الحديث في الفقه في التفسير، واضح؟ فلو أنك أنفقت عمرك كله لفهم مناهج السلف وأقوال السلف فهذا يكفيك. فضبط ما روي عنه في ذلك أفضل العلوم مع تفهمه وتعقله والفقه فيه وما حدث بعضهم من التوسع لا خير في كثير منه الا ان يكون شرحا لكلام يتعلق بكلامهم. واما ما كان مخالفا لكلامهم فاكثره باطل او لا منفعه منه. وفي كلامهم في ذلك كفايه وزياده، فلا يوجد في كلامهم في كلام من بعدهم للحق الا وهو في كلامهم موجود باوجب لفظ واقصر عبر، ولا يوجد في كلام من بعدهم باطل الا وفي كلامهم ما يغير اطلاله لمن فهمه وتامله. ويوجد في كلامهم من المعاني البديعه والاخر الدقيقه ما لا يهتدي اليه من بعدهم ولا يلوم به، فمن لم ياخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله، مع ما يقع في كثير من الباطل متابعه لمن تاخر عنه، ويحتاج من اراد جمع كلامه الى معرفه صحيحه من تحقيقه كلام السلف رضوان الله عليهم جميعا، وذلك بمعرفه الذات والتعديل والعلل. فمن لم يعرف ذلك فهو غير واثق بما ينقله من ذلك، ويلتبس عليه حقه بباطله، ولا يثق بما عنده من ذلك، كما يرى ان قل علمه بذلك لا يثق بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف لجهله بصحيحه من تحقيقه، فهو لجهله يجوز ان يكون كله باطلا لعادة كله باطل عادة مع الخديد لا يعرف به صحيح ذلك وتقيمه. قال الأوزاعي: العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما صنع غير ذلك فليس بعلم. وكذا قال الإمام أحمد وقال في التابعين: أنت مخير، يعني مخير في كتابته وتصحيحه. أما الصحابة فرد عليه ابن أبي زيد، وقد كان الزهري يكتب ذلك، وحدثه صالح ابن كيسان ثم ندم على تركه كلام التابعين وكلام التابعين الخلق. وفي زماننا هي كتابه كلام السلف المقتدى بهم الى جانب الشافعي واحمد واسحاق وابي عبيده، وليكن الانسان على حذر مما حدث بعدهم، فانه حدث بعدهم حوادث كثيره، وحدث مما انتسب الى متابعه السنه والحديث من الظاهريه ونحوهم، وهو اشد مخالفه لها لحدوده عن الائمه وانفراده عنهم بسهل يفهمه او باخذ ما لم ياخذ به الائمه من قبل. ولذلك تجد بسطاء العلم تجدهم يغترون بالادله الظاهريه المخالفه لما كان عليه ذات الامه عليه رحمه الله تعالى، وما ذلك الا لقله علمه، وما ذلك الا لقله علمه. اما من كانوا راسخين العلم فهم يعرفون قدر كلام السلف عليهم رحمه الله تعالى، ولا يغترون بكلام الظاهريه على كثرته. فأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين أو الفلاسفة فشر منه، وقل من دخل في شيء من ذلك إلا وتلطخ ببعض أوضاعهم، كما قال الإمام أحمد: لا يخلو من نظر في كلامهم أن يتجهم. وكان هو وغير من أئمة السلف يحذرون من أهل الكلام وينذبوا عن السنة. وأما ما يوجد في كلام من أحب الكلام المحدث واتبع أهله من ذم من لا يتوسع في خصومات والجدال ونسبته إلى الجهل ويضحك، الجهمية يقول على السنة قالوا حشوية يلومونها لأنهم يرون أحاديث كثيرة متعارضة في ظنهم وفي فهمهم، فيسمونها إيه؟ الحسوية. وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم عليه رحمه الله تعالى في نونياته: يا مسلمون بحق ربكم اسمعوا قولي وأبو على ذي عرسان، ثم احكموا من بعد من هذا الذي أولى بهذا الوقت بالبرهان. أمر اليهود بأن يقولوا حنطقل فأبوا وقالوا حنطقل لحواه، وكذلك الزهن. قيل له استوى فأبى وزاد النقطة وزاد الحرف لم يختاره، قال استوى استوى. وزاد به لغة وعرفا ما هما سيان 20 وجها تبطل التأويل بالتولى فلا تأخذ عن القرآن. يقول ما الأولى بأن يؤخذ بأنه حسن؟ أهل السنة الذين عقدوا بالقرآن والسنة بما كان عليه السلام عليه رحمة الله، أم ذلك الذي يحدث الكلمة عن مواضعه؟ أو أنه غير عارف بالله وغير عارف بدينه، فكل ذلك من خطوات أو خطرات الشيطان نعوذ بالله منه. طبعا الكلام لسه بدري عليه، و أطلنا عليكم، فنحن نكمل هذا إن شاء الله تعالى في لقاء قادم. وعلى العموم إن احنا ذكرنا المهمة منها، وعلى طالب العلم بقى أن يحاول أن يقرأ هذه الرسالة بنفسه ويكملها أيضا بنفسه، فإن فيها خير كثير وخير عظيمة. ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سؤال هنا يقول: ما تعريف احكام المتقدمين والمتاخرين؟ المتقدمون والمتاخرون، طبعا هذه الكلمه مقطعه تختلف من زمان الى زمان. فنحن اليوم متاخرون بالنسبه لمن قبلنا، ومن بعدنا متاخرون بالنسبه لنا، ونحن متقدمون عن الفلقات. فالكلمه ليست لها حد جادل. ولا الامام الذهبي في مقدمه الميزان قال ان حد المتقدمين في مئتان ثلاثمائة يخفض في كتابه هذا متقدم الرواة، حيث كانت الرواية في العصور المتقدمة لها أحكام اختلفت أحكامها في بعض مسائلها في العصور المتأخرة، واضح؟ لكن حينما تكون متقدمين متأخرين بمعنى سلف الخلف فهي قضية أخرى. نحن قلنا في أول المحاضرة أن السلف هم الصحابة الأولى والتابعون، وكل من سار على درب الصحابة والتابعين ولو تعصرنا هذا فهو من السبب. هذا الخلاف هم ضد ذلك، فمن كان على خلاف ما كان عليه ثلاثة الأمة من الصحابة والتابعين والأمة الضائعين فهو خلفي، ولو كان في عصر التابعين أو في عصر تابع التابعين، ولو كان في عصر التابعين أو في عصر تابع التابعين. طبعا كفاية هذا، وإلا حينما نكون متخصصين تأخير في علم الحديث نقصد المتخصصين وغير المتخصصين. يعني المخير متخصص ابن حضر متأخر، واضح؟ فابن حضر إنما يأخذ بقول البخاري وأحمد وأمثال هؤلاء الأخرى، وواضح يرص على ذلك في كتبه، واضح؟ لكن أحيانا يقصدون بالمتأخرين أي المتكلمين الذين دخلوا في علم الحديث بالكلام والعقل مجرد من غير معرفة بالرواية ولا بواقع الرواية، فنقول عليهم متأخرين. يقول: أسأل الله أن ينفع إياكم بعلم النافع ويتقن العمل به، آمين. وبعد بعض الشباب يصفوا العلماء بالتعنت لقولهم بالراوي قولا شديدا أو جر، أو جرح الراوي جرحا صريحا، فما قولكم في هؤلاء؟ انصحونا وإياكم رحمكم الله وجزاكم الله خيرا. من العلماء موصوفين بذلك الوقت إن أبو زرع الرازي، إن أبو حاتم العقل، أبو زرع في وصف بالاعتدال، إنما وصف بذلك أبو حاتم الرازي. فقط هذا التشدد أو التكافل ليس من مما يقع في الإمام، لأنه هو منهج له. وأيضا في التقاء أنه متشدد في الأحكام على الرواة، فنحن نعرف عادته حتى إذا وجدناه ضعف راوي وثقل الأئمة نعرف أن ذلك من تشدده. فإذا وجدناه وثق راويا قلنا هذا بغير وثاقة، لأنه وثقه متشدد، يعني دخلت من إليه زيادة. هذه الاصطلاحات وقواعد التي نستفيد بها في معرفة أحوال الرواة لا يذم بها عالم وليس بعد الشباب ولكن قال العلماء الذهب نفسه وافق على حاكم في غير ما موضع لانه متشدد اي متشدد في الحكم على القوات ووصف بذلك ابن معين ايضا فلا ليس قوته في يحيى القطان بذلك ايضا فذا مما لا يقبح في الجامع هنا هو منهج ومنهج صار عليه ينبغي ان نعرفه حتى نفهم كلامه ونعم شرطه في الكلام في الرواه ومنهجه في ذلك فليس ذلك مما يعاب على الاسلام عليه رحمه الله تعالى اما ان ياتي واحد في اليوم ويضحك الائمه بانهم متشددين او متساهلين